أيها الأخوة الأعزاء والأخوات الكريمات ورحمة الله وبركاته. قال تعالى في محكم كتابه وشريف خطابه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وليذكروا الله في أيام معدودات إلى آخر الآية الشريفة 97 لعله وثمانية وتسعين من سورة عفوا 27 و28 من سورة آل عمران. وورد عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: من مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يمنحه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا، وفي رواية أخرى: إن شاء فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. فهنيئا لكم أيها الإخوة والأخوات، يا من لبيتم نداء الله سبحانه وتعالى، لأن المرء على ما نوى، ونياتكم إن شاء الله خالصة مخلصة لله سبحانه وتعالى، وينبغي أن تكون مخلصة جدا جدا من دون أن يشوبها أي أمر من أمور الدنيا، كما تفضل به البارحة سماحة الشيخ: كدبيب النمل، أياك ثم أياك أيها الأخ العزيز أيها الأخت الكريمة أن يكون تكون هناك ضمينة راجحة في الحج، في نية الحج. قد تكون بعض الضمائم مرجوحة، نحاول أن تكون كل الضمائم نبعدها جانبا، وأن تكون النية خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. طبعا الحديث سوف يدور هذه الليلة حول عمرة التمتع. وعمرة التمتع قبل أن نخوض فيها، هناك بعض الأمور المتعلقة بالحج سريعا نمر عليها، لأن الكلام كثير حول العمرة. بالنسبة إلى أولا، يعني هذه الأمور المتقدمة التي سوف نذكرها، ولعله أرسلناها إليكم موجزة، والآن ما نستطيع أن نتكلم بها بالتفصيل، لكن لاحقا بس يكون معلوم عندكم إشارة حمراء أن هذه الأمور التي سوف تذكر ينبغي أن تكون قد أوجزت بالضبط. أولا التقليد، وكلكم إن شاء الله طبعا أرجو المعذرة أن أطرح هذا الأمور، لا يفهمني أحد بأنهم ثم أنتم مخلدين، لا، من ناحية التذكير وأن الذكرى تنفع المؤمنين. التقليد طبعا الناس ينقسمون إلى ثلاثة: عالم ومحتاط وعامي أو مقلد، يعني أما أن يكون بين الناس كما ورد عن أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم، وخاصة الإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام، من كان من الفقهاء صائنا لدينه مخالفا لهواه متبعا لأمر مولاه فعلى العوام من العوام أن يقلدوا، أي أن يرجعوا إليه. والبنيان لا بد أن يبنى على أساس متين، أي كيف يقلد؟ كلام كثير. نعم، مو مشتهيات النفس أن هذا مثلا أحكامه بسيطة وذاك أحكامه صعبة وأتركه، لا. أولا احنا ما نستطيع ان نكون مجتهدين ولا نستطيع ان نكون محتاطين، الاحتياط صعب جدا، هذا من وصل الى مراهقه الاجتهاد، هؤلاء الذين وصلوا الى مراهقه الاجتهاد هم الذين يحتاطون في اصعب الامور. كلام كثير خليه جانب، مو شغلنا هذا. فيبقى العالم والعامي. العامي العالم من وصل إلى درجة العلم التي يستطيع أن يستنبط الأحكام من مواطنها من دون تكلف، ما شاء الله فقهاء. لكن الروايات خصت أن الرجوع إلى الفقيه العالم أو الأعلم، يعني الإجزاء بالنسبة للتقليل لا بد أن يكون أن نرجع إلى الأعلم، وهذا مو بسيط. أنا أقدر أعرف الأعلم؟ أنت تقدر تعرف الأعلم؟ لا. هذا يكون من جهة الاختصاص، يعني أما بالعلم والعلم صعب، ما أعلم بأن مثلا السيستاني أعلم مثلا من السيد القائد أو بالعكس، هذا يرجع إلى أصحاب الاختصاص. والوصول إلى الأعلام أما من الناحية الشهرة، يعني مشهور بين الناس، بين مو الناس العوام، لا، مشهور بين أصحاب الاختصاص، أو الوصول إلى الأعلم طبعا يكون بشهادة عدلين لا يناقضهما أحد، فمن أراد التقليد لا بد أن يرجع إلى الأعلم ليقي نفسه من المسألة غدا. والعمل بدون تقليد يقولون باطل، العمل بدون تقليد باطل، نعم، بين قوسين، إلا من كان عمله مطابقا لمن يجب أن يقلده. مثلا أنا ما قلد لكن عمل بسماع ما أشبه ذلك وبطريقة وبأخرى، فعملت عملا هذا العمل مطابق لمن يجب أن أقلده، فيكون العمل صحيح، وأن لي المعرفة بأن هذا العمل صحيح أو مطابق لمن يجب أن أقلده. والرجوع إلى العالم مباشرة أو إلى الأعلم مباشرة في الأحكام الفرعية وليست الأصلية، يعني لا يقلد في الصلاة، لا يقلد في الصوم، لا يقلد في الحج، أمور ثابتة. نعم الأمور الفرعية ينبغي أن أرجع إليها عن طريق الفقيه الأعلم، أما عن طريق السؤال أو عن طريق الرسالة أو عن أي طريق آخر. إن شاء الله جميع الأخوات والإخوان مقلدين، مو بس مقلدين، لأن الآن معظمكم مثقفين، قل من يكون مثقف. الحمد لله رب العالمين، هذه نعمة عالية نشكر الله سبحانه وتعالى عليها. يعني كل واحد يكون عنده في بيته رسالة عملية لمن يرجع إليه في أحكامه، ولا هي موضوع على الرف، لا ما في نفس. على الأقل الدنيا في زائد وأيام قلائل، لا نحاول نخلي دائما نطرد وراء الدنيا بكلنا، لا خلينا نسوي على قولتهم توازن، على الأقل على الأقل توازن، وإلا دينك فاحتط له، احتط لدينك في كل صغيرة وكبيرة. إن شاء الله نرجع للمسائل، وخاصة المسائل المبتلى بها، وإذا واحد ما يعرف المسألة يقدر يشيل التلفون، ما شاء الله طلبة كثيرين يشرحون. بالنسبة للنساء ما شاء الله الحمد لله رب العالمين، الحوزات النسائية كثيرة، وحاول على الأقل بخير على الأقل في اليوم لو مسألة واحدة، لو مسألة أفهمها، خاصة المسائل المبتلى. فالعمل بدون تقليل باطل، فيجب على الجميع أن يرجع إلى الأعلم من العلماء. الأمر الثاني الخمس، وهي من الأمور الواجبة، لأن احنا عندنا حلقة متواصلة، ما يكون واحدة منهم نتركها. حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل واحد، واجب واجب. نعم إذا قام به البعض سقط عنه عن الآخر، لكن إذا قام به، وإلا الإمام السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه يشدد كثيرا بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل بحسبه، كل من يقدر، أولا نفسك ثم بيتك ثم جارك ثم المجتمع. احنا المشكلة تاركين الأمر المعروف فقط على من يرجع أو يلبس العمة أو ما أشبه ذلك، لا لا هذا مو صحيح. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، من قدر على نفسه أول النفس، أول النفس، وهو على غيرها أقدر. الخمس إخواني وأخواتي من الأمور الواجبة، وطبعا هي فقط فاضل مؤونة السنة، والسنة تحسب منذ أن استلمت مثلا الراتب الأول أو الهدية الأولى، ولم تصرفها طول العام أو صرفت منها شيئا، خاصة لمن يرجع لغير السيد الإمام والسيد القائد، لأن السيد الإمام والسيد القائد بالنسبة إلى الهدية لا يوجبان الخمس، أما بقية الفقهاء أو معظم الفقهاء أو أكثر الفقهاء يقولون بخمس الهدية. وهي فاضل مؤونة السنة، الإنسان يكد، يسافر، يتزوج، يشتري له من المؤن الضرورية طبعا وحتى الكمالية، لكن ليس بعد يقولون لا بد أن يكون يعني مو يتشرد من الخمس يروح يصرف الكثير حتى لا يضر دينار مثلا خمسة، لا كل بحسبه. قال يحصل 200 مثلا دينار يصرف مثلا 120 دينار 180 دينار يبقى عند 20 دينار مثلا على سبيل المثال. واحد لا راتب ماله مثلا 2000 دينار يصرف مثلا 1500 يبقى عند 500 وهل مجرى آخر سنة يقولون ما فضل من مؤونة السنة يجب عليك أن تخرج الخمس من هذا الفاضل. ولا بد أن يحسب غير الملبوس وغير المستعمل من السيارة مثلا والبيت وما أشبه ذلك، الفاضل كل ما يفضل من مؤونة السنة هو فيه خمس، حتى نصف مثلا نصف جالون مثلا بترول أو ديزل أو ما أشبه السيارة موجود يوم لحل الخمس ينبغي عليك أن تخمسه. ولا نفرق ولا نتهاون، يعني احنا لتحصيل الاموال ما شاء الله نلهف، لكن الامر الاخر يمكن يصير عندنا نجحن، هذا مو صحيح. هذا واجب، تكاليف كلفها الله لا بد من التسليم، وانت ذاهب الى الحج وكثير من أعمال الحج لو قارنتها مع العقل لعله لا يطيقها أو لا يرضاها، ولكنك سلمت أمرك لله سبحانه وتعالى، فينبغي عليك أن تأتي بجميع أعمال الحج من دون أن يكون هناك أي تساؤل أو أمر يختلج في النفس لماذا هذا ولماذا هذا. هذا أمر الآخر بالنسبة إلى الدين، حتي واجب في الخمس ما أريد الفصل لأنه بيأخذ عندنا وقت واجب. بالنسبة إلى الدين معظم الفقهاء يعني هل يجب الاستطاعة، يقولون ما تجوز، ما يجب عليهم أنه تروح تكدح 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 على أساس أنه تستطيع، لا أنت عليك أن تعمل بقدر ما تستطيع، فإذا كان وصلت إلى يعني حصل عندك الاستطاعة كما سنذكرها بعدين من استطاع إليه سبيلا. إذن فالاستطاعة ليست واجبة في أصل الشرع، لكن أن لا تبدر ولا تسرف إذا حصل عندك عند ذلك يجب عليك. صلوا على محمد وعلى في أصل الشرع الاستطاعة ليست واجبة، يعني كما سبق وأن ذكرنا، إذن فعليه أن تقترض إلى الحج ليس واجب. نعم الآن لو اقترض وتستطيع بسهولة أن تؤدي قرضك بعد أداء الحج من دون أن يكون هناك للداني عليك إلحاح،
أو مسألة
خب. معظم الفقهاء يقولون بالجواز ما عدا السيد الإمام والسيد القائد يقولون لو اخترط خاصة سيد الإمام على جميع الأصعدة لو اخترط فإنها لا تجزي عن حجة الإسلام لا تجزي عن حجة الإسلام. إذا من ينبغي الالتفات إلى أن الإنسان يفرغ ذمته من قبل الله سبحانه وتعالى وهو سواء كان من الخمس أو الزكاة أو الأموال الشرعية الثانية، وكذلك ينبغي أن يفرغ ذمته من أموال الناس الدين أو القرض أو ما شابه ذلك.
يمكن لعله أطلقه على عواهنه، وإلا أنه ينبغي أن يكون الدين أو أداء الدين قبل الذهاب إلى الحج ضروري، إلا إذا اتفقت مع الدائن من دون أن يكون هناك إلحاح أو ترى في نفسك حرج. إذا كان هناك حرج عليك فهذا طبعا مشكل. هذه أمور ينبغي أن نلتفت إليها جيدا قبل الذهاب إلى الحج. وطبعا في أكو بعض الإخوان مقترضين، بعض الإخوان عندهم جمعيات والجمعيات لعلهم ما سددوها كامل، فأكو مخارج كثيرة يكون الحج بدليا، بتروح إلى المقاول تأخذ من عنده الفلوس وهو يعرف كيف يتصرف معك. أو كذلك بالنسبة إلى الدائن الآخر إذا استطعت أن تتفق معه. هذه أمور على كل حال ينبغي الالتفات إليها جيدا. الآن مين قاعد يشتغل هذا؟ وش في صار؟ نام يعني؟ شغل من جديد؟ على كل حال خلي بنده وشغل كن معلوم. الآن نأتي إلى أعمال أو الحج. الحج ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حج التمتع وهو أفضل أنواع الحج، وهذا طبعا لمن واجب لمن يبعد عن مكة المكرمة والبيت المسجد الحرام 16 ميل أو 88 وقيل 86 وقيل 90 كيلومتر تقريبا. احنا مثل البحرين والقطيف وما أشبه ذلك. القسم الثاني الإفراد، حج الإفراد، وهو من كان بيته في حج الإفراد وحج القران من كان بيته في المدينة أو في حدود هذا 98 كيلومتر أو تقريبا أقل على اختلاف رؤى الفقهاء. حج الإفراد ليس فيه عمرة مسبقة، وإنما هو مستقل بنفسه، يعني مستقل من دون أن يكون فيه عمرة. نعم لا بد أن تأتي بالعمرة، لكن لا مو واجب أنه تأتي بها في أيام أشهر الحج، بعكس عمرة التمتع. لأن عمرة حج التمتع لأن حج التمتع لا بد أن تأتي، يعني يتألف من شيئين: عمرة التمتع وحج التمتع. ولا بد أن يكون حج عمرة تكون حجرة عمرة التمتع وحج التمتع في أشهر الحج. حج القران مثل حج الإفراد إلا أنه يختلف عنه بأنه لا بد أن يكون في هدي. حج الإفراد ما في هدي، حج القران لا، لا بد أن يكون في هدي وينبغي أن يأخذ هديه عندما ينوي حج القران. يسمون قران يعني يقترن الهدي بنية الحج. الآن نأتي إلى حج التمتع. قلنا بأن حج التمتع يتألف من شيئين أو من عبادتين، عمرة التمتع وحج التمتع. الآن الكلام في هذه الليلة إن شاء الله حول عمرة التمتع. عمرة التمتع فيها أو يجب فيها خمسة أمور: الإحرام، ثم الطواف، ثم صلاة الطواف، ثم السعي بين الصفا والمروة، ثم التقصير. ليش سموه عمرة التمتع؟ لأن يتمتع فيها المعتمر والحاج بين بعد انتهاء العمرة إلى بداية الحج أو عقد إحرام الحج، مفسوح له المجال لأنه يحل من إحرامه من جميع ما حرم عليه بعد إحرامه لعمرة التمتع يحل عليه بعد الإحلال. الآن نتكلم بشيء من التفصيل حول هذه الأمور الخمسة، يعني أعمال عمرة التمتع. أولا الإحرام، من أين يكون الإحرام؟ في الأصل هناك مواقيت وقتها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله للإحرام لعمرة التمتع، وهي معروفة: ذو الحليفة له مسجد الشجرة بالمدينة المنورة، ويلملم هذا من جهة طبعا عدن أو اليمن عفوا، العقيق هي من جهة العراق، وقرن المنازل من جهة الطائف، وغيرها. يعني هي تقريبا خمسة أمور أو خمسة مواقيت. إحنا يخصنا طبعا هاي المواقيت هذه كلها من يمر عليها سواء كان من المدينة أو من يمر عليها، مثلا ذو الحليفة، يلملم، من يمر، من يأتي من عدن أو اليمن، ومن يمر على ذلك الميقات، وهل مجرة. الواجب في عقد الإحرام من ذلك من أحد المواقيت. إحنا عندنا إن شاء الله بنمر على قرن المنازل، وقرن المنازل طبعا كما تعلمون أنه ليس مؤكد بأنه هو السيل الكبير أو الهدى، فنحتاط بأنه نعقد الإحرام كما سيأتي بعد ذلك اللي هو بالنذر قبل الوصول إلى الإحرام أو إلى السيل الكبير. هذا جانب. الجانب الثاني محاداة أحد المواقيت الخمسة المذكورة. شنو المحاداة؟ أنه إذا وقف الواحد منا، أي شخص يقف مستقبل القبلة وعلى يمينه أحد المواقيت أو على شماله، فهذا الميقات يقولون يكون محادي، هذا المكان محاد للميقات، سواء كان الميقات عن يمينه يعني ما مر على ميقات ومر في الوسط بين ميقاتين. فالميقات أو المحادات للميقات هذا هو، إذا تقدم تمايل الميقات عن يمين إلى خلفه سواء كان اليمين أو الشمال، يعني إذا كان الميقات عن اليمين إذا تقدم يصير لخلف شوية وهلم جرة، فهذا الموضع الذي يكون إذا وقف الشخص متجها إلى بيت الله الحرام وكان الميقات على يمينه أو على شماله يسمون هذا المحادات، وإحنا هذا طبعا ما بنبتلي به إلا ما شاء الله. الأمر الآخر بالنسبة إلى الإحرام وهو النذر، وهذا النذر معظمنا احتمال يكون بالنذر إلا بيروح ممكن لعله بالطائرة، بيروحون طبعا لعله إلى الميقات إن شاء الله، ما يصير إن شاء الله عائق، وإلا الحمد لله رب العالمين بعد السنة السيد السيستاني أكو عنده فتوى يقولون بأنه جوز الإحرام من جدة، وكذلك السيد فضل الله. على كل حال النذر كل الفقهاء يقولون به. نعم السيد السيستاني يقول يقول السيد السيستاني أنه النذر إذا لم يكن بعده ارتكاب محرم من المحرمات أو إذا كان عفوان فيستشكل بالنذر، يعني الآن نذرت من البحرين ثم ركبت الطائرة وضللت، يقول مشكل. بالنسبة للسيد فضل الله يقول النذر صحيح إذا كان الإحرام به أكثر مشقة من الإحرام في الميقات، وبالنسبة للمحادات أيضا السيد الخوئي يقول فقط، وبعض من الفقهاء يقولون فقط محادات لمسجد الشجرة. موجبات الحج قبل أن نخوض في الإحرام، طبعا البلوغ، هذا في جميع العبادات، واحد لم يصل إلى حد البلوغ ليس عليه تكليف. الشيء الثاني العاقل المجنون ما عليه تكليف أيضا. الشيء الثالث الحرية، العبد ليس عليه حجة الإسلام حتى يعتق، والعاقل حتى يفيق من جنونه، والصغير حتى يكبر أو يكبر. الاستطاعة الشرعية وهي ذات أربعة أبعاد، الاستطاعة المالية، فلا يجب الحج إلا بعد الحصول على الاستطاعة المالية بالشرط التي سبق وأن ذكرناه، خال من ذمة الناس، ذمتك خالية من حقوق الناس ومن حقوق الله سبحانه وتعالى. الاستطاعة البدنية هذه بعد واجبة، واحد هرم أو عجوز أو مريض مثلا، هذا طبعا يقولون إذا توفرت عنده الاستطاعة طبعا يستنيف، إذا لم يرجو البر أو البر يعني الصحة، والشايب بعد ما بترجع لقوة إلا ما شاء الله، أو العجوز. الاستطاعة السربية وهذا يكون لابد أن الطريق تكون فيها مفتوحة والطريق مأمونة ما فيها قطاع طرق، والاستطاعة الزمانية لو استطاع الإنسان في اليوم الثامن أو التاسع من ذي الحجة ما في عنده مجال بعد يروح، لو توفرت جميع الأمور أمور هذه الاستطاعات لو توفرت في اليوم الثامن يعني بعد هيكون واجد مشقة عليه، يمكن الآن بالطائرة وبعد زحمة، يمكن زحمة أيضا، يعني لا يكون عليه حرجيا في أثناء ذهابه، ولا بد أن يكون يأتي بعمرة التمتع قبل يوم التاسع من أو زوال الشمس من يوم التاسع من ذي الحجة. حج من ساعة على كل حال بينا وجه التسمية لهذه الأمور، الإحرام قلنا من أين نحرم؟ من أحد المواقيت، وإحنا مثل ما قلنا أهل البحرين بنمر على قرن المنازل وبننذر قبل السيل الكبير ثم نحرم، وبالنسبة إلى الطائرة طبعا جدة إن شاء الله نروح إلى الميقات ونحرم. الإحرام لابد أن تتوفر فيه عدة أمور، لابد أن يكون طاهرا يعني غير نجس، لابد أن يكون مباحا يعني غير مغصوب، لابد أن يكون ساترا يعني غير شفاف ما يحكي ما وراءه، وإذا وصلنا إن شاء الله إلى البوابة، لأن كل ميقات وقته الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله للحج أو للحج لعمرة التمتع يعني للحج على كل حال، لأن العمرة التمتع تسبق الحج، هذه بوابة عظيمة شامخة، مدخل ينبغي أن يرتعد فيه ترتعد فيه الفرائص، لأنك تريد أن تدخل حرم الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن تحضر نفسك بكل قوة متجها إلى الله سبحانه وتعالى من دون أن يكون هناك في البين أي نية أخرى. مو نمر عليها مر الكرام، مو ننوي للإحرام مر الكرام، لأن أئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام يعطونا دروسا كثيرة بالنسبة إلى عقد الإحرام، وماذا ينبغي علينا في أثناء أو عند عقد الإحرام. ولعلكم ولازم سمعتم، أنتم أبناء مدرسة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، سمعتم أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم والبارز فيهم في هذا المجال كلهم على كل على حد سواء، لكن الروايات هكذا وردت عن الإمام علي بن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يريد أن ينوي أو يحرم أو يعقد الإحرام ترتعض فرائصه. فينبغي علينا في أثناء عقد الإحرام أن نتوجه لله سبحانه وتعالى بكل معنى ما في الكلمة من معنى. طبعا قبل عقد الإحرام هناك مستحبات للإحرام، أنا يمكن لعله ما مشي ويا ويا الكمبيوتر، وهذا السيد يقول الكمبيوتر أفضل بس بين قيد يعني. على كل حال يستحب قبل عقد الإحرام الغسل، وقبل الغسل الوضوء. وهل أن الوضوء أو هل أن الغسل يكفي عن الوضوء؟ طبعا بعض الفقهاء يقولون بأن الغسل المستحب أو الغسل الواجب يكفي عن الوضوء، لكن البعض يقول لا، مثل السيد الإمام والسيد القائد وغيرهم من الأعلام، فيقولون ولذلك أنه الإنسان حتى ورد احتياطا أنه عندما تغتسل تأتي بغسل الإحرام وتأتي بغسل ما في الذمة رجاء. لا منو قايل لك 15 اليوم مو كالوقت المعتاد يعني ما سوينا خلاص، لا اليوم للساعة 9 يعني تونا مبدي نعم، إلا إذا الجماعة يعني يضايقون يقولون بملء فيهم لا يترددون الأخوان الأخوات.
ربع ساعة شيخنا ربع ساعة وخل باقي
الأسئلة. الأسئلة بتصير عقب باكر، لا النساء فيهم ليهم ليلة واحدة يعني الكلام هكذا، احنا ليلة عن العمرة التمتع وليلة عن حج التمتع، إذا استطعنا أن نأتي بالأجوبة في نفس الليلة وإلا مثل العام يعني. على كل حال يستحب الغسل ثم أو الوضوء ثم الغسل، ويستحب أيضا قبل الغسل أن تصلي ركعتين، و بعد سواء كان بعد فريضة الظهر أو بعد أي فريضة كانت. متى يعني الواجب في النية هو طبعا أو الإحرام النية أولا لبس الإحرام بعد التجرد من المخيط، ينبغي عليك أن تلبس الإحرام، ولا بد أن تتذكر أنك في هذا اليوم قد خلعت المخيط بنفسك ولبست غير المخيط بنفسك، وغدا ستجرد من ثيابك ومن يجردك ومن يلبسك الكفن. هاي مواقف إخواني أخواتي ينبغي الانتباه إليها. ثم النية، أحرموا لعمرة التمتع لحج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى. النية لابد أن يكون فيها الإخلاص والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتعيين المنوي من عن نفسك أو عن غيرك عمرة أو حج. هنا العمرة الآن بصدد العمرة. ولا يجب في النية التلفظ لكن يستحب في العمرة والحج. يعقد الإحرام بالتلبية وهي بمثابة تكبيرة الإحرام في الصلاة، فإذا قلت في الصلاة الله أكبر حرم عليك الكثير من الأكل والشرب والكلام وغير ذلك، والالتفات يمنة ويسرى. أيضا يعقد الإحرام بالتلبية المعروفة، ولا بد أن نأتي بها بصيغة صحيحة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. بعض الفقهاء احتاطوا بجملة احتياطا وجوب بالوجوب أو احتياط وجوبي، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وبعضهم قال بأن هذه الجملة يستحب أو مستحبة. على كل حال إن شاء الله ستبين في أثناء عقد الإحرام. بعد التلبية يحرم عليك ما يقارب من 19 محرم أو تروكات الإحرام، وطويلة هذه ما شاء الله، احنا نتعداها الآن أو نذكرها سريعا ثم نرجع على أساس لا يأخذ، لأنه أخذنا الوقت كثير. أولا الصيد البري، ثانيا الاستمتاع بالنسبة للنساء، ثالثا الاستمتاع فيه النظر بشهوة، أول شيء الجماع ثم النظر بشهوة أو التقبيل أو ما أشبه ذلك من أمور الشهوانية بالنسبة بين الرجال والنساء. يعني بعبارة أخرى أن الزوجة تعتبر كالأجنبية إلا في موارد. خب يجوز أن تحامي عنها، يجوز أن تتكلم معها، لكن لا يكون شيء من هذه الأمور بشهوة. الأمر الثاني والآخر النظر إلى المرآة، هذا فيه يشترك ما بين الجميع اللي ذكرناه، الجماع والأمور الأخرى بالنسبة للنساء، يعني مشتركة بين الرجال والنساء. الاستمناء بأي أمر كان، النظر إلى المرآة كما قلنا، أيضا عقد النكاح لنفسه أو لغيره، الفسوق يعني الكذب والسباب والمفاخرة أيضا والمباهلة أو المباهاة عفوا، يعني كل واحد يتفاخر بنفسه، أنا وأنا أبويا مثلا وما أشبه ذلك، هذه يقولون طبعا من الأمور المحرمة. الجدال وهو القسم لا والله وبلا والله وغير وأي كلمة يرادفها في حق أو باطل إلا عند الضرورة كما يذهب الفقهاء. استعمال الطيب سواء كان عطرا أو شم زهور الرياحين أكل ما فيه طيب لكن هذا يجيزونه إلا الزعفران. لكن وأيضا بأنه تشم الأمور الطيبة لكن بالنسبة للأمور المكروهة بعد ما تسكر فمك عنها لا أو الكريهة عفوا. إزالة الشعر بأي أمر ما سواء كان بالحلق أو بالنتف أو غير ذلك. الاكتحال لأنه من الزينة وخاصة بالسواد لو واحد تكحل بالكحل الأبيض ما يضر. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. التزين اللهم صل على محمد وآل محمد. يعني الأمور التزين بجميع موارده سواء كان بالحناية أو بالاكتحال أو لبس الخاتم أو النظار للزينة أو ما أشبه ذلك أو لبس الحلي إلا ما اعتادت عليه المرأة لكن لا بد أن يكون مخفي كما يذهب إليه بعض الفقهاء. إخراج الدم بأي أمر كان قلع الضرس تقليم الأظافر رمس الرأس في الماء أيضا قتل هوام الجسد هذا ينبغي أن نصبر عليها فيما لو مثلا جاءت بعوضة وما أشبه ذلك يكون بعد مو نقتلها مثلا إلا إذا كانت تلك الحشرة مؤذية ذاك شيء آخر. لبس السلاح أيضا أو حمل السلاح الإدهان ويستثنى منه ما كان للعلاج. أما ما يخص الرجال لبس المخيط وكذلك تغطية الرأس ولبس ما يستر تمام القدم والتضليل. وهل يجوز التضليل ليلا؟ اختلف الفقهاء في ذلك السيد الخامنئي و الشيخ محمد أمين زين الدين والإمام الشيخ يوسف والسيد السيستاني والسيد فضل الله يذهبون إلى الجواز بينما البعض يشترط إذا لم تكن السماء ممطرة يشترطون أنه لا يجوز. والسيد الخوئي يقولون سواء كانت ممطرة أو غير ممطرة يقول بأنه بعدم الجواز وكذلك السيد الحكيم والشيخ حسين العصفور. أما المحرمات التي تخص النساء لبس الحلي إلا كما قلنا إذا كانت معتادة عليه وأن يكون مخفيا. تغطية الوجه إحرام المرأة في وجهها فيحرم على المرأة تغطية مقدار ما تغسله في أثناء الوضوء. ولبس القفازين هذه محرمات جملة من محرمات الإحرام. الآن نأتي إلى الطواف وكأنما أي أسئلة يعني ساعة ثمان لا احنا بددنا ثمان ونص ما جو الجماعة ثمان ونص سبع ونصف أقول عفوا سبع ونص ثمان ونص الآن الحين قال ما أخذنا ساعة أمس الساعة تسعة لا رب خلصي وكلمة ما أدري بعد. إذا ما أكو استعداد إخواني أخواتي نترك المجال لسماحة السيد في ليلة غد يكمل الطواف، لأن الطواف طبعا بيحتاج إلى أيضا في الحج وكذلك السعي إلا التقصير. إذا الجماعة يعني ما أكو عندهم يعني رابط أو صبر أو ما أشبه ذلك. الآن ما أدري أنا أوقف بعد، لأن الإخوان ما شاء الله أكثر من رسالة تقول الوقت خلص، والوقت ما خلص طبعا، لأنه من بارحة أمس إحنا قلنا ساعة وربع إذا بدنا. نعم تفضلوا. لا أنت واحد والواحد ولا على كل حال. ما أدري سماحة السادة شنو تقولون، ماذا ترون؟ على كل حال الآن بالنسبة إلى الطواف، والطواف فيه واجبات وفيه شرائط، لا بد أن تكون من واجباته طبعا النية، وأن يكون الإنسان على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وكذلك طاهر من بالنسبة إلى البدن، طاهر البدن. هذه الأمور التي ينبغي أن تتوفر ويشترط فيها بالنسبة إلى الطواف. أما بالنسبة إلى الواجبات، نرجع شوية بسرعة، على كل حال بالنسبة إلى الطواف هناك أحكام للنساء. النساء طبعا يتفرغن كل المرشدات موجودات ويبينون لهم بالنسبة إلى أمور النسائية. الطهارة من الحدث، فلا يصح الطواف من مع النجاسة البدنية أو اللباس كما سبق وأن ذكرنا. الشرط الرابع من شرائط الطواف ستر العورة. واجبات الطواف: الابتداء من الحجر الأسود، الثاني الانتهاء به في كل شوط، الثالث جعل الكعبة على يساره أي يسار الطائف في جميع أحوال الطواف، الرابع إدخال حجر إسماعيل في المطاف، الخامس خروج الطائف عن الكعبة وهي الصفة والتي في أطرافها المسمى بالشاذروان الشاذروان، السادس الطواف بالبيت سبعا، السابع الموالاة بين يعني المتابعة بين الأشواط، الثامن أن تكون الحركة اختيارية، التاسع أن يكون الطواف بين الكعبة ومقام إبراهيم على المشهور. على كل حال هناك مسائل تخص الطواف ونتركها لاحقا. طبعا الشك في الطواف طبعا كما تعلمون بأنه مبطل إلا العلم بالزيادة مثلا، فإذا كان أقل من شوط فيرفع اليد عنه، أما إذا كان شوطا فيكمل سبعة أشواط ثانية. بعد الطواف، صلاة الطواف، وتصلى خلف المقام، مقام إبراهيم، الأقرب فالأقرب. والسنة ما أدري الله أعلم وين تصير، بعد تو جاي السيد ما أدري على ما هو عليه ولا تغير الشيء، نفس المكان. بعد الطواف السعي بين الصفا والمروة. وطبعا بالنسبة إلى الصلاة إخواني أخواتي، ينبغي أن يجيد الإنسان القراءة، فما يضر واحد مثلا لعله عند بعض الإشكالية في القراءة، المرشدين موجودين، وكذلك بالنسبة للنساء المرشدات موجودات، كما كان عليه بالنسبة إلى التلبية. يعني لحد يستحي إخواني أخواتي، لحد يستحي يعني إذا لم ينطق التلبية صحيحة وهو قادر على أن يأتي بها صحيحة، هي في إشكال. فالمرشدين موجودين وأيضا المرشدات موجودات بالنسبة للنساء. الصلاة كما قلنا عليها معول كثير، وهذا من لعله من الضعة في مكان أو بمكان أن نتكلم في الصلاة أيام الحج. لا، الصلاة الصلاة الصلاة، لابد أن نعرف واجبات الصلاة، شرائط الصلاة، أن نحافظ على الصلاة. ليس عندنا إلا الصلاة، الصلاة إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. فينبغي الالتفات جيدا 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 بالنسبة للصلاة، لا نأتي بها ونحن كسالى، لا نأتي بها ونحن على عجل، لا نأتي بها ونحن قد شغلتنا أموالنا وأهلنا. والصلاة هي المحك، فلا ينبغي أن نتكلم عنها فيها في مثل هذه الأوقات. لكن على كل حال، من ناحية الذكرى، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذن بعد صلاة الطواف نسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، الابتداء من الصفا والانتهاء بالمروة، وهلم جرى إلى أن تنتهي 7 أشواط عند المروة. فيها أحكام كثيرة إن شاء الله ستبين أيضا في الأيام اللاحقة، أو أي واحد تلفوناتكم موجودة أو تلفوناتنا موجودة عندكم كلكم، سواء كان نساء أو الرجال، والمرشدين أيضا موجودين والمرشدات موجودات. أي مسألة، لا تقول بأنها بسيطة، أي مسألة تختلج في فكرك بالنسبة إلى أعمال العمرة خاصة، لأنه ستأتي بأعمال العمرة أولا قبل أعمال الحج، فإذا كان لديك أي سؤال صغيرا كان أو كبيرا، فينبغي عليك أن تستعلم. العلم قبل العمل. بعد الطواف، بعد السعي إن شاء الله 7 أشواط، الأمر الخامس وهو الأخير، التقصير. وقصروا، احنا ما جبنا النيات الثانية، لكن على كل حال موجودة وتوزع عليكم إن شاء الله في أثناء بدء الرحلة. وقصروا للإحلال من إحرام عمرة التمتع، لحج التمتع حج الإسلام، لوجوبه قربة إلى الله تعالى. وما حد يستعجل أنه يروح يقصر للآخر قبل أن يقصر لنفسه. إلى هنا وننتهي في حدود الساعة. الآن في أكو طبعا بعض الأسئلة، 10 دقائق فقط أو 7 دقائق. هل يجوز استخدام العدسات اللاصقة واستخدام المرآة أثناء لبس العدسات؟ طبعا العدسات إذا كانت تعد من الزينة مشكل. أما إذا لم تعد من الزينة وهي أمر ضروري لا، استخدام المرآة لا. ومع استخدام المرآة ليش يحرم استخدام المرآة؟ لأنه الإنسان لا بد أن يعدل هندامه وكيفيته حتى يطلع إلى الناس على وجه جميل أو بوجه جميل، هذا تزين. النظر إلى المرآة من غير ذلك ما يضر. بالنسبة للحجاج أو لحجاج الطائرة، ماذا عن مسألة التضليل إذا أردتم النذر في الطائرة والمنزل؟ لا، ما بننذر، ما بنحرم في الطائرة، بنحاول نحرم على كل حال بالجماعة اللي يحتاجون إلى الميقات، نوصلهم من الميقات. ومن يقول المقل أو العلماء الذين يرجعون إليهم من الفقهاء، من يقول بالجواز في بالنسبة إلى طبعا الإحرام بالنذر أو الإحرام في جدة، من حرم بهم. وفي رحلتنا هل سيتم نقلنا من مطار جدة إلى الطائف؟ لا، منروح إلى الجحفة إلا ما شاء الله. هل يمكن الحج بالنيابة للضرورة عن أكثر من شخص؟ لا. هل يوجد ترتيب لمقلدي السيد السيستاني المسافرين عبر الطائرة بحيث يحرمون بالنذر؟ نفس الشيء تقريبا جاوبنا عليه. مقلد السيد السيستاني بالنسبة للخمس، تاريخ إخراج الخمس اليوم الأول من عيد الأضحى، فهل يجب إخراج الخمس قبل الحج؟ طبعا هذا تحاول تتصل بالوكيل المقلد وتتفاهم معه. المسافرين بالطائرة المقلدين غير السيد السيستاني أو السيد فضل الله يكون أمرهم منهم إن شاء الله، ما بننساهم طبعا على البال. بالنسبة للمقلدي القائد والسيد حسين فضل الله، من أين سيكون الإحرام بالنسبة لمسافري الطائرة؟ قلنا بأن كل واحد على كل حال. خب بالنسبة للنساء طبعا ما في تضليل وغيره، معظم النساء إلا بعض الفقهاء الذين يقولون بعدم الجواز بالنذر في مطار البحرين، بعض الفقهاء يقولون بالعدم، وإلا نحاول قدر الإمكان أنهم يلبسون الإحرام ويعقلون الإحرام في مطار البحرين. ما هو حكم خروج الدم بشكل لا إرادي بخصوص الكريمة؟ ما أدري الكريمة الذي أو الكريم الذي يستخدمه بعض الحجاج لحماية الجلد. طبعا يقولون الإدهان محرم إلا لأمر ضروري، إذا علمت بأن هذا أمر ضروري فترتفع الحرمة. ماذا عن لبس النعال المطاط أو المطاطي؟ ما يضر، بس بحيث أنه لا يغطي تمام ظهر القدم. إلى هنا ونكتفي بهذا القدر من البيان. فإذا أكو أحد يريد يسأل، باقي خمس دقائق أو ثلاث دقائق، إذا واحد عنده سؤال يتفضلوا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.